بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، حياكم الله في المجلس الثامن من مجالس كتاب التوحيد، وبداية هذا المجلس مع باب ما جاء في الكهان ونحوهم. المصنف رحمه الله قد فرغ من أبواب متعلقة بالسحر وأنواع السحر، وقد عرفنا أن الشيخ رحمه الله أورد هذه الأبواب لمناسبة، وهي أن الساحر لا يتوصل إلى السحر إلا بالشرك، فيتقرب إلى الشياطين ويعبدهم من دون الله عز وجل، وبعد ذلك هذه الشياطين تخدم هذا الساحر. ومن هذه المناسبة بيّن هذه الأبواب وبيّن ما تشتمل عليها من أحكام، فهي من أنواع الشرك ومن مسائل التوحيد المتعلقة بهذا الكتاب. ثم قال بعد ذلك: باب ما جاء في الكهان ونحوه. وأيضا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو أن الكهانة فيها استخدام للجن واستعانة بهم، وهذا شرك بالله عز وجل. والكاهن لا يصل إلى الكهانة، وهي الإخبار عن الأمور المغيبة. الكهانة الإخبار عن الأمور الغيبية وأخبار المستقبل ونحو ذلك، لا يصل إلى ذلك الكاهن إلا بالشرك بالله تبارك وتعالى. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وعقده وضمنه هذه الأدلة، وضمنه أيضا نقول عن بعض أهل العلم في هذا الموضوع المهم. قال: باب ما جاء في الكهان. عرفنا أن الكاهن هو الذي ينبئ عن المستقبل أو عن أمور غائبة. قال: ونحوهم. قد يسمى كاهن، وقد يسمى عراف، وقد يسمى أسماء أخرى، والمعنى واحد، وهذا لا شك أنه نوع من أنواع الكفر ونوع من أنواع الشرك، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال المصنف: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها، كما جاء مصرحا في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا، والعراف هو اسم من أسماء الكهان، فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله فصدقه، هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم، وإنما هي في مسند الإمام أحمد. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله لما علق على كتاب التوحيد نبه على هذه الكلمة، نبه هذا التنبيه، وقال هي زيادة وضعها بعض الوراقين وبعض النساخ، والصحيح هو أن من أتى عرافا فسأله بدون فصدقه، كلمة فصدقه ليست في صحيح مسلم، فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا لا شك أنه وعيد، وعيد شديد، وهو عدم القبول، لا تقبل له صلاة. وهذا إذا لم يتوب إلى الله عز وجل، فإن التوبة تجب ما قبلها. وليس معنى لا تقبل أي أنه يترك الصلاة 40 يوما، ليس هذا معناه. يجب عليه أن يصلي، ولا يجوز له ترك الصلاة، لكن هذا عقوبة له، لأن المعاصي قد تحبط بعض العمل، والشرك يحبط العمل كله، لكن بعض المعاصي قد تحبط بعض الأعمال، كما جاء: من نام عن صلاة العصر فقد حبط عمله، قالوا حبط عمل ذلك اليوم. وجاءت آثار وأحاديث في بعض المعاصي أنها تحبط الأعمال، نعم تحبط بعض العمل لا تحبط كله، إنما الذي يحبط جميع الأعمال ويحبط ثواب جميع الأعمال ويحبط حسنات جميع الأعمال هو ماذا؟ الشرك الأكبر بالله عز وجل. قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا بالنسبة لمن سأله فقط ولم يصدقه، وسنبين هذه المسألة على وجه التفصيل أكثر إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن. والقرآن ماذا يقول؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا الذي يصدق الكاهن كذب القرآن وكذب ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالواجب عدم سؤالهم وعدم تصديقه. قال: رواه أبو داود وللأربعة، يعني أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، قال والحاكم يعني في مستدركه، وقال صحيح على شرطهما عن هنا بياض لم يذكر في المتن، من معها نسخة الدكتور دغش؟ ماذا ذكر في البياض؟ لا لا كلام طويل، هو بياض ما ذكر فيه شيء، في جميع النسخ بياض صح؟ إيه بياض في جميع النسخ. بياض ما معنى بياض؟ يعني أن المؤلف، وهذا قد تجدونه في بعض الكتب التي للعلماء السابقين وحققت وطبعت، يقولون بياض. ما معنى بياض؟ يعني يترك فراغ أراد الشيخ أن يرجع إليه أو يتأكد من راوي الحديث أو يعيد النظر في هذا الموطن فيكتب فيه فلا يكتب. مات الشيخ رحمه الله قبل أن يعيد النظر في الكتاب، أو أن الناس اختركه كما وجده أبيضا، هذا معنى البياض، واضح؟ فقال عن ولم يذكر اسم الصحابي. والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، والراوي هو أبو هريرة، الراوي راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كالذي قبله فيه الوعيد الشديد والإنكار الشديد على من يسأل الكهان والعرافين، وأن حكمه إذا صدقهم أنه كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. التطير سيأتينا في باب مستقل، وهو التشاؤم، وهو من أفعال الجاهلين، ولا يجوز فعله، ولا يجوز فعله لأحد، لا يجوز أن يفعله الإنسان يتطير. وكانوا يزجرون الطير، وإذا ذهب إلى اليمين تفاءلوا وإلى الشمال تشاءموا، لا يجوز أن يفعله الإنسان لنفسه ولا أن يقوم بفعله لغيره. فهذا معنى تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، لا يجوز أن يتكهن هو أو يتكهن لغيره أو غيره يتكهن له، أو سحر أو سحر له أيضا. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه صيغتين من صيغة الوعيد. الصيغة الأولى قوله ليس منا، ليس منا، وهذا من صيغ الوعيد، ومن الصيغ التي ذكر أهل العلم أنها من صيغ كبائر الذنوب. والوجه الثاني من صيغ الإنكار والوعيد قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا صريح في أن الكهانة كفر بالله وأن السحر كفر بالله عز وجل. قال: رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي، هذا الإمام البغوي صاحب التفسير وصاحب شرح السنة، الإمام المحدث المعروف، وهو من علماء الشافعي ومن أئمة أهل السنة. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، هذا تعريف لمن؟ العراف. ومعنى كلام البغوي أي أن هذا العراف يفعل أمور يستدل بها على الإخبار عن أمور في المستقبل أو أمور غائبة، مقدمات يفعلها، إما يخط في الرمل أو يفعل شيء بالحصى أو يكتب كتابات أو يأتي بحيوان يزجر الطير ونحو ذلك، فيدل على مكان المسروق أو مكان الضال، وهذا كله من أفعال الجاهلي. وقيل هو الكاهن، يعني العراف هو الكاهن. طيب ما هو الكاهن؟ قال والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يخبر عن الغيب ويخرج لنا كل سنة في نهاية كل سنة أو في آخر كل سنة ميلادية في وسائل إعلام متنبئون، يتنبأ عن ماذا سيحصل في هذه السنة، سيموت حاكم، سيحصل زلزال، يكون كذا وكذا، كل هذا من الباطل ومن الكهانة. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يخبر عما في الضمير. ما هو الضمير؟ يعني عما في النفس وعما في القلب وعما يخطر على الإنسان، فيأتي هذا الشخص فيخبر هذا الإنسان أنه يفكر بكذا أو ينوي كذا. طبعا هذا لا يتم إلا عن طريق الشياطين. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم الذي ينظر في النجوم يستدل بها على الغيب والمستقبل، وسيأتينا باب التنجيم. والرمال يخط في الرمل، وهذه من طريقة الكهان في الجاهلية ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر عن ابن عباس فيه ذكر لطريقة من طرق الكهان والعرافين في ذلك الزمن، وهو أنهم يستخدمون هذه الحروف الأبجدية في الكهانة، يكتبونها بطريقة معينة ويجمعونها بطريقة معينة ويخبرون أنه سيقع كذا أو سيحصل كذا أو حصل كذا ونحو ذلك. وهذا ليس فيه تحريم الحروف الأبجدية على وجه الإطلاق، نحن ما كتبنا الكتب ولا قرأنا إلا بعد تعلمنا لهذه الحروف الأبجدية، لكن المقصود من كلام ابن عباس رضي الله عنه هو استخدام هذه الحروف على طريقة إيش؟ العرافين والكهان. ذكر الشيخ قال فيه مسائل، أنه لا يجتمع تصديق الكاهن إلا مع الإيمان بالقرآن والتصريح بأنه كفر، ثم ذكر باقي المسائل. في الحقيقة أن هذا الباب اشتمل على مسائل كثيرة، يعني ألخص لكم أهم هذه المسائل المتعلقة بحكم من أتى كاهناً أو عرافاً، ما حكمه، وكذلك الإتيان المجرد للسحرة، وكذلك مناظرة السحرة والعرافين والكهنة، هل تجوز مناظرتهم أو لا؟ هذه ثلاث مسائل مهمة، يعني لخصتها من كلام أهل العلم أذكرها لكم. المسألة الأولى، ما حكم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه؟ هل يكفر أو لا؟ عرفنا أنه يكفر، لكن نريد أن نذكر كلاماً آخر لبعض أهل العلم بناء على الحديث الذي مر معنا. الراجح بلا شك أنه كافر، لكن نريد أن نذكر المسألة على وجه من التفصيل. ما حكم من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه، هل يكفر أو لا؟ المسألة على وجه التفصيل فيها قولان. قول الأول أنه لا يكفر، وهذا قول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن صاحب فتح المجيد، كلامه هذا في الرسائل والمسائل النجدية، مجموع الرسائل والمسائل النجدية. لماذا ذكر هذا القول؟ قال لما روى مسلم في صحيحه وأحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ذكرناه، ففيه كلمة فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. استدل بهذا الحديث. قال وزيادة فصدقه وإن لم تثبت في مسلم فإنها ثابتة في مسند الإمام أحمد. نحن ذكرنا هذه المسألة من أجل ماذا؟ توجيه الحديث الثابت في المسند، واضح؟ فالشيخ استدل بما ورد وصح في حديث في مسند الإمام أحمد من ثبوت هذه الكلمة فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال فالكافر لا تقبل صلاته أصلا. هل الكافر تقبل صلاته؟ قال ما لم يسلم. وأما الكفر الوارد في الحديث، الكفر الوارد في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، يقول فهو محمول على الكفر الأصغر، كفر دون كفر، كفر أصغر ليس كفرا أكبر. فهذا قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، فهو رأى ماذا؟ أن من أتى عرافا فسأله فصدقه لا يكفر، وأن وجمع بين الأحاديث فقال أنه لم تقبل له صلاة دليل على عدم كفره إذا صدق، وفي الحديث الآخر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، قال الكفر هنا كفر دون كفر، كفر أصغر. هذا قول من؟ الشيخ عبد اللطيف. القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم وأكثر علماء أئمة الدعوة عليه كالشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد، وهو الذي وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله، وهو أنه كافر كفر أكبر، كافر كفر أكبر، مخرج من الملة من أتى كاهنا وعرافا فسأله فصدقه، استلالا بحديث من أبي هريرة المتقدم من سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب وحديث حفصة حملوه على مجرد السؤال دون التصديق، حديث حفصة حملوه على مجرد السؤال دون التصديق، فمن سأله مجرد سؤال دون أن يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون توجيه الأحاديث. وقالوا الإتيان للكاهن وتصديقه في أمر غيبي مطلق كفر بالله، دل عليه القرآن، لأنه صدقه في دعوى علمه بالغيب، في دعوى علمه بالغيب، والسنة لا تعارض القرآن، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا هو الراجح في هذه المسألة. المسألة الثانية، ما حكم الإتيان المجرد للسحرة دون تصديقه؟ وهذا للأسف مشكلة يقع فيها كثير من الناس في السفر إلى الخارج، في كثير من البلاد السياحية حتى في أماكن سياحية يوجد سحرة وكهنة وأشخاص يجلسون مثل كشكات أو بسطات، أو يجلس وعنده أشياء تعطيه مبلغ يسير من المال فيفعل أشياء ويقول أنت سيكون لك كذا أو كذا أو كذا. وللأسف كثير من أبنائنا يذهبون إلى بعض البلاد هذه يقولون والله لقينا واحد وعطيناه مبلغ وأخبرنا عن كذا، وضع في يدي كذا، بعدين سألني وقال أنت تفكر بكذا، يعني يظنون الأمر سهل، والأحاديث فيها وعيد شديد. فما حكم الإتيان المجرد للسحرة دون تصديقهم؟ الجواب محرم بلا شك لعموم الأحاديث التي وردت في هذا الشأن، هذا أولا. وثانيا سدا للذريعة، فالإنسان قد يأتي في قلبه شيء تدخله شبهة فيضل أو يعجب بهؤلاء السحرة والكهنة. وثالثا قد جاء حديث خاص في هذه المسألة وهو حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله وإن منا رجالا يأتون الكهان، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتيهم. والحديث رواه مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه فقال: فلا تأتيهم. إذن النهي على الإطلاق، لا يجوز الإنسان يكون عنده فضول فيذهب إلى سحرة وكهنة وعرافين ودجالين، ولا يذهب حتى يتصفح في الإنترنت ولا في القنوات ولا في كتب، لا يجوز لا قراءة كتب السحر ولا مقالات السحرة ولا حسابات السحرة ولا وسائل التواصل التي فيها سحرة وكهنة وعرافين ودجالين، ولا النظر في قنوات فضائية من نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. بل كل هذا حتى قراءة الأبراج التي تكون في بعض الصحف كلها تدخل في هذا الحكم. يقول أهل العلم اليوم المعاصرين منهم: من قرأ هذه الأبراج فقط هكذا من غير أن يصدقها لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير جدا، والله المستعان. المسألة الثالثة والأخيرة: ما حكم الإتيان للسحرة لامتحانهم ومناظرتهم وفضح أمرهم؟ وهذه مسألة ذكرها الشيخ بن عثيمين في القول المفيد، وذكرها غيره من أهل العلم، فقالوا: الجواب جائز، يجوز فعل هذا الأمر بقيد، وهو أن يكون هذا المناظر من أهل العلم وعنده قوة علمية وقوي في مناظرته وفعله، وأن يفعل هذا من باب إنكار المنكر. ومما يدل على مشروعية ذلك امتحان النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، وحديث ابن صياد في البخاري وفي مسلم حديثه، وهذا ابن صياد دجال من الدجاجلة، اشتبه أمره فظنه بعض الصحابة أنه هو المسيح الدجال، ثم تبين أنه ليس المسيح الدجال، وامتحنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين أمره بعد ذلك أنه كاهن من الكهنة ودجال من الدجاجلة، وكان من اليهود في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمنت بالله ورسله. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. وهذا دليل على أنه كان عنده اتصال بالشياطين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال عليه الصلاة والسلام: فإني خبأت لك خبيئا. النبي عليه الصلاة والسلام وضع في يده سورة الدخان، ورقة فيها سورة الدخان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ناظره، قال: أخبرني يعني عما في يدي إن كنت صادقا في إخبار الغيب. فقال: الدخ الدخ، وما استطاع أن يكمل الكلمة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. فهنا تبين أنه ما استطاع أن يكشف هذا الغيب، وما استطاعت الشياطين أن تنطق بالقرآن، أن الشياطين يعني إذا تلي القرآن ذهبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ناقشه وأفحمه وأخبره أنه خبأ له آية من الآيات، وهي شرط من أشراط الساعة، وهي الدخان الذي يخرج في آخر الزمان. فما استطاع هذا أن يخبر، فأقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحجة وألزمه بالحق وكشف باطله وبين أنه من إخوان الكهان. كذلك حصلت وقائع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع كثير من هؤلاء الدجالين، فناقش طائفة يقال لهم البطائحية، وطائفة يقال لهم الرفاعية، وطوائف أخرى كلهم عندهم سحر وكهانة. وقال لهم لما ناظروه قالوا: ندخل في النار، أوقدوا نارا عظيمة، فقالوا: نتناظر نحن وأنت فندخل في النار، فالذي تحرقه النار هو المهزوم. فقال شيخ الإسلام: أنا مستعد أدخل النار، لكن اغسلوا أبدانكم قبل أن تدخلوا النار. قال: اغسلوها حتى يزيلها يزول ويذهب هذا الدهن والمواد التي كانوا يضعونها على أجسادهم لكي لا تحرقهم النار. فهم كانوا يعني يضحكون على الناس يدخلون في النار ولا تحرقهم النار، وهم في الحقيقة قد دهنوا أجسادهم بشيء لا تحرقه النار. فطلوا أجسادهم بهذا الشيء الذي لا تؤثر فيها النار، فقال: اغسلوها وأدخل معكم النار. فأبوا، فهزمهم الشيخ وبين دجلهم وباطلهم. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم عن الكهانة ناسب أن يتكلم عن نوع أو عن حكم من أحكام السحر ومن أحكام الكهانة، وهو النشرة. فقال: باب ما جاء في النشرة. والألف واللام في النشرة للعهد، يعني النشرة التي كانت في الجاهلية. وما مناسبة النشرة لكتاب التوحيد؟ النشرة هي حل السحر بسحر مثلي عند الجاهلية، فك السحر بسحر مثلي. الشيخ عقد هذا الباب لمناسبتين. المناسبة الأولى أن النشرة هي حل السحر، وقد تكون من ساحر، وقد تكون بسحر مثلي. قد عرفنا أن السحر مناقض لأصل التوحيد، أنه شرك بالله عز وجل إذا كان بسحر. والمناسبة الثانية أن كثير ممن يستعملون النشرة يشركون بالله تعالى، فيستعينون بالشياطين ويذبحون للجن يتقربون إليهم من أجل أن يشافى هذا المسحور. وقد تقدم معنا أبواب الرقية، وعرفنا ضوابط الرقية المشروعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدواء وأجاز الرقية، ففي هذا غنى عن حل السحر بسحر مثله. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، هذا سؤال وجوابه فتوى، ولذلك هذا الحديث تضمن فتوى من فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة. وتوجد رسالة لأحد زملائنا في قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، وطبعت هذه الرسالة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، ومن ضمنها هذا الحديث. الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتبه عليهم أمر أو التبس عليهم أمر رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم، ولعلمهم أن أمور الجاهلية الأصل فيها الذم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن حال من أحوال الجاهلية. فسألوا عن النشرة التي عند الجاهليين، فقال: هي من عمل الشيطان. لماذا؟ لأن حل السحر بسحر مثله. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود هو الذي روى حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب. رجل به طب يعني به سحر، به طب يعني به سحر. وهكذا العرب تسمي الأسماء بأسماء تفاؤلا وتيمنا، فالملدوغ تسميه سليم تتفاءل أنه سيسلم، والمريض والمسحور تسميه ما تقول به سحر أو به طب أو به مرض، وإنما تقول به طب من باب التفاؤل أنه سيشفى وينفع فيه الطب والدواء. والقافلة، قافلة السفر، هي ذاهبة ليست لكن يسمونها قافلة من أجل أنها ستقفل وتعود، تيمنا أنها ستعود. وهكذا أسماء كثيرة في فقه اللغة العربية هي من هذا القبيل. قال: به طب يعني به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، يعني ما يستطيع أن يجامع امرأته، أو أتحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا الأثر عن ابن المسيب فيه تجويز للنشرة، لكن سيأتينا التفصيل في أيهما تكون النشرة جائزة وفي أيهما لا تكون جائزة. وروي عن الحسن أنه قال، الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يفك السحر إلا ساحر. هذا ماذا يعني؟ هل هذا فيه جواز فك السحر بسحر، أو فيه النهي والإنكار؟ منهم من حمله على هذا ومنهم من حمله على هذا، سنعرف إن شاء الله. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، هذا تعريف النشرة، حل السحر عن المسحور يعني فك السحر عن هذا المسحور. وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، يعني هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هي من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول الحسن، عليه يحمل قول الحسن في قوله لا يحل السحر إلا ساحر. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. أما يقول لهم اذبحوا شاة لونه كذا، ولا تذكروا عليه اسم الله، أو اذكروا اسم كذا وكذا على صفات معينة، فيتقربون للشيطان، وهذا لا شك أنه شرك ومناقض لأصل التوحيد. قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا هو الرقية التي مرت معنا، الرقية تكون للسحر، تكون للعين، تكون للمس، تكون للأمراض، وهي جائزة بإذن الله. هذا الباب باب هو مختصر أو وجيز في الحقيقة في ما ضمنه الشيخ، لكن تضمن مسائل كثيرة صار فيها نقاش عند بعض أهل العلم، خصوصا هل يجوز حل السحر بسحر مثله أو لا. نحن قد عرفنا تعريف النشرة أنها حل السحر على المسحور، وأنها على نوعين، جائزة ومحرمة. طيب، لكن هنا عندنا مسألة نذكرها على وجه من التفصيل، لأنها مثار في بعض وسائل الإعلام، وقد تثار في بعض الأحيان، وهي حكم حل السحر بسحر مثلي. وقد تسمعون من يجيز هذه المسألة للضرورة، فيقول عند الضرورة يجوز أن نذهب إلى الساحر أو نفعل سحر لعلاج هذا المسحور. في الحقيقة هذه المسألة من قديم حكي فيها قولان، وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثلي، وهذا هو مذهب الحسن البصري الذي قرأنا، لا يحل السحر إلا ساحر، وعليه فتوى كثير من أهل العلم ومن المعاصرين، الشيخ محمد بن إبراهيم، لجنة دائمة، ابن باز، ابن عثيمين، فوزان. وأدلة هذا القول من أشهرها أولا حديث جابر الذي هو حديث الباب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. فقوله هي من عمل الشيطان على ماذا تدل نسبته إلى الشيطان؟ نسبته إلى الشيطان تقبيح لها، فهذا دليل على النهي والمنع والإنكار. أيضا من الأدلة حديث أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الداء والدواء فتداووا، ثم ماذا قال؟ ولا تداووا بحرام، والسحر حرام، من الأدلة أيضا أن حلها بالسحر يتضمن ماذا؟ دعوة الجن وسؤالهم والاستعانة بهم، وهذا لا شك أنه شرك أكبر. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن الأدلة أيضا النصوص الكثيرة التي تقدمت معنا في أبواب من تحريم سؤال السحرة وتصديقهم والذهاب إليهم. أيضا من الأدلة الآثار التي تقدمت في قتل الساحر، فلو كان في إبقائهم خير لرخص في إبقاء بعضهم لفك السحر. فكل هذه الأدلة دليل على ماذا؟ لأنه لا يجوز بحال حل السحر بسحر مثله. القول الثاني وهو ينسب إلى بعض يعني فقهاء الحنابلة، وينسب إلى عطاء الخراساني، أنه يجوز حل السحر بسحر مثله للضرورة. وهذا الكلام موجود في بعض متأخري بعض كتب وكلام متأخري الحنابلة كالطوفي مثلا، قد تجدون في كلامه. هؤلاء بماذا استدلوا؟ أولا استدلوا بقول الحسن البصري الذي عرفنا قبل قليل أنه ينكر السحر، قالوا لا، قوله ينكر حر السحر أو النشر بالسحر، قالوا لا يحل السحر إلا ساحر، قالوا هذا دليل على أنه لا طريق للنشرة إلا بالذهاب إلى السحرة وحل السحر بسحر مثلي، قالوا فهذا دليل على الجواز. فالجواب عن هذا الكلام أن هذا الاستدلال ليس بصحيح، الاستدلال بكلام الحسن على الجواز ليس بصحيح، لأن كلام الحسن يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول التحذير من هذا الأمر، والاحتمال الثاني تجويز هذا الأمر والقول بالجواز. والصحيح أنه يقصد المنع من الذهاب إلى السحرة، الصحيح أن الحسن البصري أراد المنع من الذهاب إلى السحرة. لماذا؟ مما يدل على هذا ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله عن الحكم بن عطية أنه قال: سألت الحسن عن النشرة، الحسن البصري، فقال: من عمل الشيطان. الحسن البصري قال: من عمل الشيطان. فالحسن البصري هنا أجاب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض أن الحسن قصد الجواز فالعبرة بماذا؟ بالدليل. إذا خالف الحسن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بماذا؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فدليلهم الأول قول الحسن وليس لهم به دليل ولا يصح لهم به استدلال. الدليل الثاني قالوا أن التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير والخمر جائز عند الضرورة، وهذا يذكره الفقهاء في كتب الأحكام والفقه في مسائل الضرورات. قالوا: فيقاس عليها حل السحر بمثله بجامع الضرورة. والجواب أن هذا غير صحيح، لأن حل السحر له طرق مشروعة تنتفي معها الضرورة، له طرق مشروعة تنتفي معها الضرورة كالرقية، بخلاف أكل الميتة. هذا الذي يأكل ميتة مضطر، إما أن يأكل ميتة أو يموت، فهنا أجازوا له أكل الميتة. نعم. الدليل الثالث قالوا أن التكلم بالكفر حال الإكراه جائز، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا: فيقاس عليه حل السحر بمثله بجامع الضرورة في الكل. والجواب أن هذا لا يصح أيضا، لأن الكفر مستثنى حال الضرورة بدليل شرعي جاء في نص وآية، بخلاف السحر لم يرد دليل يستثني السحر. كل الأحاديث في السحر تنهى، لم ترخص في شيء أبدا. رابعا، وهو من أقوى أدلتهم، يعني الأدلة الثلاثة الأولى ضعيفة جدا، لكن أقوى الأدلة عندهم هذا الدليل الرابع، وهو الاستدلال بحديث عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سحر أو مرض أو نحو ذلك، قالت له: فهل لا تنشرت؟ الحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري. قالوا: فالنشرة هنا فهل لا تنشرت، يعني هل لا حللت السحر بسحر مثلي؟ والجواب أن النشرة هنا في قولها فهل لا تنشرت ماذا؟ تحتمل احتمالات كثيرة. الاحتمال الأول حل السحر بمثلي، السؤال الثاني الاحتمال الثاني حل السحر بالعقاقير والأدوية، الاحتمال الثالث حله بالأذكار الشرعية، الاحتمال الرابع حله يعني البحث عنه وإتلاف هذا السحر، وهذا من الطرق التي ينشر بها. فلماذا يصار إلى المعنى الممنوع مع صراحة الأدلة المانعة؟ هذا أقوى الأدلة عندهم، وفي الحقيقة ليس لهم به أي متمسك وأي مستمسك. فالراجح هو القول الأول، قوة الأدلة وسد الذريعة، فلا يجوز حل السحر بسحر مثلي. وفي الحقيقة القول على فرض، يعني القول بجواز حل السحر بسحر مثلي، ماذا يترتب عليه؟ أن نجيز تعلم السحر. يأتي شخص يقول: أنا أتعلم السحر من أجل ماذا؟ أحل السحر فقط. ويأتي شخص يؤلف كتاب، هذا من أجل إذا أصيب مريض، هذا كتاب يعلمكم كيف السحر، ويفتح الباب على مصراعي. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة التي بعدها، وهذه مسألة مهمة متعلقة بالنشرة، ما العلاج الشرعي للسحر؟ ما العلاج الشرعي للسحر قبل وقوعه وبعد وقوعه؟ الجواب على ما ذكره للعلم وبينوه وفصلوه، أن علاج السحر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قبل وقوعه، وهذا يكون باتقائه، اتقاء السحر قبل وقوعه، وهذا يكون بأمور كثيرة، منها الأذكار الشرعية كقراءة آية الكرسي، قراءة المعوذتين، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، أذكار الصباح والمساء، التصبح بسبع تمرات، وأفضلها العجوة، عجوة المدينة، وأيضا التوبة إلى الله عز وجل، وإصلاح السريرة، وإصلاح العلاقة بين الله وبين العبد وبين ربه، المحافظة على صلاتي الفجر والعشاء، الالتزام بأوامر الله، خصوصا صلاة العشاء الفجر، جاء فيها حديث: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. وهذا بإذن الله أسباب قوية في اتقاء السحر. وأنا أعرف شخص، يعني حدثني، هو كان ساحر وتاب في بلد من البلاد، فأخبرني أنه أراد أن يسحر رجل ما استطاع شهر كامل. يقول: ثم لما سألت هذا الرجل وبينت له الحقيقة، يقول أخبرني أنه ملتزم بالأذكار الشرعية، يقول: ما استطعت أن أسحر، وأنادي الشياطين ما تأتي. وهو نفسه يقول: سبحان الله، أضعف مخلوق الشيطان والجن، الجن أضعف المخلوقات سبحان الله، ولا تقف أمام ذكر الله تبارك وتعالى. هذا اتقاؤه قبل وقوعه. القسم الثاني علاجه بعد الوقوع بعدة أمور، علاجه بعد وقوعه، وهذا بعدة أمور، منها الرقية الشرعية والتعوذات التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله أرقيك، بسم الله ذهب الباس، رب الناس. هذه رقى شرعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الطرق دق سبع ورقات في سدر، تأخذ سبع ورقات من شجرة السدر تدقها في ماء وتقرأ عليها آيات من القرآن كآية الكرسي والفاتحة والمعوذتين وخاتم البقرة وبعض الآيات التي يعني ذكر أهل العلم أنها تعالج السحر، بعض الآيات التي في سورة يونس وغيرها من مخاطبة موسى للسحرة ونحو ذلك. أيضا من طرق علاج السحر التداوي بالأعشاب الوارد فضلها وبركتها، مثل الحبة السوداء، وكذلك التداوي بالعسل، شرب ماء زمزم. أيضا من الطرق الجد والاجتهاد في إيجاد مكان السحر، فإذا وجد السحر وأتلف انتفى أثره بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من الطرق القراءة على المريض، رقيته قراءة القرآن عليه، فهذه كلها طرق يعني ذكرها أهل العلم. طيب، هناك مسألة مهمة جدا، وهي ما ثبت نفعه بالتجربة. يعني جربنا أنه علاج للسحر، وهذه مسألة مهمة جدا ويكثر فيها النقاش بين طلاب العلم. يعني مثلا رش الملح في البيت، بعض الناس يرش الملح في البيت يقول هذا يدفع الجن، أو بخور البان، اللبان يوضع بخور يبخر فيه البيت، قالوا جربنا أنه ماذا يطرد الجن والشياطين، أو صار علاج لمريض مسحور. مثل هذا ما نفع تجربته، يعني نفع أو ثبت نفعه بالتجربة لا بدليل، هل يجوز أو لا؟ هذا مبني على، هذا في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، وهو مبني على أن النشرة والرقية هل هي من باب الدعاء فتكون توقيفية، أو من باب الطب فتكون من باب التجربة. طب تجريبي، دواء نفع ثبت نفعه يجربون الأطباء، فإذا ثبت نفعه اعتمدوا أنه دواء. هل النشرة أو حل السحر يكون من هذا الباب أو من هذا الباب؟ في الحقيقة أن العلماء يعني اختلفوا فيه على قولين، ولذلك تجدون فتاوى أهل العلم، منهم من يجيز البخور هذا أو رش الملح أو طريقة في الرقية معينة، ومنهم من لا يجيزه، ومنهم من يمنع الباب من أجل أن لا يحدث الناس يعني أمورا ويحدثون بدعا. على كل حال، هنا في أثر رواه ابن أبي حاتم فيه قراءة آيات السحر على المسحور، وسميت آيات السحر. نقله ابن بطال عن ابن وهب أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقها على كيفية معينة ثم يقرأ آيات على طريقة معينة. هذه المسألة اختلف العلماء في حكمها على قولين، فالأول أنه لا يشرع، لأن الرقية عبادة متوقفة على النص، فلا يجوز الرقية إلا بالنص، وكذلك لا يقال أن هذه الأدوية ثبت نفعها بالتجربة، فهذا لا يسلم به، فهذا ينفع وهذا لا ينفع. طبعا هذه عليها فتاوى جمع من أهل العلم في هذا العصر، نعم، وفي فتوى للشيخ الألباني رحمه الله مبنية على ماذا؟ أن الرقية توقيفية، هو يرى أنها توقيفية. والقول الثاني يقول لا بأس لعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وكذلك حديث، وهذا حديث مهم، النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن الرقى قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الأصل في الرقية ماذا؟ الجواز، إلا أن يكون فيها شرك، فإذا لم يكن بها شرك ولم يكن فيها شرك ماذا؟ تكون جائزة. وهذا الذي قال به ابن باز رحمه الله، فتاوى الشيخ ابن باز مبنية على هذا القول، وهو أن ما ثبت نفعه ولم يكن فيه شرك فالأصل جوازه، فالأصل هو إيش؟ جوازه، ولا يحتاج إلى دليل خاص، ولا يحتاج إلى دليل خاص. ولذلك هذه المسألة ينبغي أن نفقهها وأن نعرفها على هذا الوجه، أن للعلماء فيها قولان من قديم. ولذلك قد تقرأ في زاد المعاد ابن القيم ذكر طرق في الرقية، منها أن تكتب آيات من القرآن بماء الزعفران في ورق ثم تذاب في ماء ثم تشرب. هل هذا ورد فيه نص خاص؟ لكن هذه آيات أو هذه طريقة ثبت نفعها فقال بها للعلم وليس فيها شرك، هذا مبنية على هذا الأصل، مبنية على هذا الأصل. ومن أهل العلم من يعني يعمل قاعدة سد الذرائع فيقول سدا للذريعة، لأن في الحقيقة كثير من الرقاة يتوسعون يحدثون أشياء وبدع ونحو ذلك. نعم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير باب ما جاء في التطير مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو أن التطير نوع من الشرك بالله، وهو مناف لكمال التوحيد الواجب. وحقيقة التطير هو التشاؤم بالطير وبغير الطير من أنواع الحوادث. والضابط في التطير هو ما جاء في الحديث في آخر الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا هو التطير الذي يمضيك أو يردك، يعني متوقف أنت على هذه الطيرة فلا تقدم على سفر أو تمتنع عن هذا السفر إلا بعد أن ترى نتيجة هذا التطير. فهذا هو التطير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا حصل في قلبه شيء ونحو ذلك، خطر عليه خواطر معينة، ضاق صدره من حدث حصل له في أول سفره ثم مضى ما التفت إلى هذا الأمر، فإن هذا لا يكون من التطير. إنما التطير ما أمضاك أو ردك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك يقولون المتطير لا يخلو من حالين: الأول الإحجام وعدم الفعل، وهذا هو التشاؤم، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يمضي ولا يلقي لهذا الحدث الذي حدث بالا، فهذا لا حرج عليه، وليس هذا هو التطير. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. مناسبة الآيتين للباب أن الطيرة من صفات المشركين، الطيرة من صفات المشركين، والواجب على المؤمن أن يخالف المشركين. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا هنا في الحديث في الأربع مواضع لا نفي أو نهي، نفي نفي. العدوى معروفة، العدوى أمراض تنتشر بين الناس. العدوى سبب معلوم مشاهد واقع، صاب هذا بمرض ثم ينتقل لهذا، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى التأثير، فليست العدوى هي المؤثرة بذاتها، إنما التأثير، والذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل. ولذلك قد يصاب بمرض، قد يصاب مريض في بيت فلا ينتقل المرض إلى من معه في البيت من أسرته، ينتقل إلى بيت آخر. وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون، ذكر فضل من مات في الطاعون، لأن ابن حجر رحمه الله ماتت زوجته وأبناؤه في الطاعون، فألف كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون مجلد، ذكر فيه مسائل كثيرة، منها أحاديث الطاعون وفضل من مات شهيدا في الطاعون، وتكلم عن الطاعون الذي حصل في زمن عمر، وتكلم عن مسائل التطير بالطاعون ونحو ذلك. والعدوى، الشاهد أن النفي هنا نفي لماذا؟ نفي للتأثير. طيب، والهامة والطيرة والصفر، هذه أسباب موهومة، الطيرة سبب موهوم، كونهم يتشاءمون من شيء أو يتشاءمون من طائر البوم الجاهلية أو يتشاءمون من شهر صفر، كل هذا من ماذا؟ الأسباب الموهومة، فهي باطلة، فيكون النفي فيها نفيا لتأثير هذه الأشياء بنفسها ونفيا لسببيتها أيضا، فليست سببا وليست مؤثرة بذاتها. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. النوء الكواكب والنجوم، والغول الشياطين، ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. هنا العرب كانوا يتطيرون بصفر والهامة والغول والنجوم، عندهم حتى النجوم، منها ما يكون نجوم أو كواكب، كوكب يسمونه سعد أو سعود، ونجم نحس أو نحوس، وهذا لا يجوز، وهذه أسباب موهومة. وكانوا يتشاءمون من صفر، فيقولون، يدفعون هذا التشاؤم بماذا؟ فيقولون: صفر الخير. وإذا نعق الطائر البوم يقولون: خير، هم يتشاءمون فيقولون خير. مثلها تماما كلمة دارجة عند بعضنا، يقولون: خير يا طير. هذا من تشاؤم أهل الجاهلية. فهذا رد البدعة ببدعة، فلا نقول خير يا طير، ولا نقول صفر خير، ولا إذا سمعنا طير يصيح نقول خير، لأن هذا كله من هدي الجاهلية. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل. فسألوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الفأل هو كلام حسن جميل، أو أن يشاهد الإنسان شيئا مرئيا حسنا يدل على تيسير مراده، أو أن الإنسان يحب هذا الشيء الذي سمعه أو الشيء الذي رآه فيستبشر به. يعني مثلا أنت مسافر إلى بلد، أنت غير متشائم، فرأيت معك في الطريق، في طريق السفر أو في الطائرة، شخص أنت من أصحابك ومن أحبابك، وين رايح معك؟ نفس الرحلة ونفس البلد ونفس الموضوع اللي أنت رايح، تستبشر أو ما تستبشر؟ تتفائل وإن شاء الله ما شاء الله بنصير أجل مع بعض ونتخاوى في هذه السفرة. فهذا من الفعل. أو يأتيك شخص ويقول لك كلام طيب عن تلك البلدة التي أنت ستسافر إليها فتستبشر، هذا هو الفعل. فالطيرة تمضيك وتردك، أما الفعل لا يمضيك ويردك لكن تستبشر به، هذا هو الفرق. تستبشر بالفعل، وإلا أنت لا تعتمد على الفعل، إنما تعتمد على الله عز وجل. فإذا اعتمدت على الفعل يكون حالك حال الطيرة وحال المتطيرين، فأنت تستبشر فقط لا تتطير. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنوا الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه من الأذكار النبوية المهمة التي ينبغي أن نحفظها. فإذا رأى الإنسان ما يكره يقول هذا الدعاء. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. هذا الحديث مطابق للترجمة ومطابق لما أراده الشيخ من بيان حكم الطيرة وأنها شرك وأنها من أفعال الجاهلية المشركين. قال: وما منا إلا، يعني ما يسلم أحد من خطرات ترد على قلبه هي من قبيل الطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فأنت الواجب عليك أن تدفع هذه الطيرة بماذا؟ بالاعتماد على الله والتوكل على الله وتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد بن حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إذن الواجب ألا تردك عن حاجتك، تمضي في حاجتك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. ما معنى لا طير إلا طيرك؟ يعني لا يحصل إلا ما قضيت، يعني لا يحصل إلا ما قضيت، ولا إله غيرك. أيضا هذا من الأذكار المهمة في هذا الموضوع التي ينبغي أن يحفظها الإنسان. قال: وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا هو الضابط لهذا الباب، فالواجب ألا تمضيك هذه الطيرة ولا تردك. كم باقي؟ 5 دقائق. طيب، عندنا بعض المسائل المهمة أيضا في باب الطيرة. عرفنا ما يتعلق بالتطير ومعناه وحقيقته. طيب، ما حكم التطير؟ هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ الجواب أن فيه تفصيل. فإذا اعتقد أن ما تشاءم به هو مؤثر بذاته وهو النافع الضار بذاته فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أن ما تشاءم به سبب في جلب خير أو دفع ضر أو نحو ذلك فهذا شرك أصغر. نعم. هنا مسألة مهمة، وهي أن الحديث قال: لا عدوى ولا طيرة، فهنا نفى إيش؟ العدوى. وجاء في صحيح البخاري: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام من كان في بلد فيها طاعون أن يخرج منها، ومن كان خارجا عنها أن يدخل فيها. هذه الحديث فيها إثبات العدوى، فكيف التوفيق بين هذه الأحاديث؟ العلماء رحمهم الله لهم مسالك في التوفيق بين هذه الأحاديث. أول هذه المسالك مسلك الجمع، فقالوا: حديث لا عدوى معناه لا عدوى إلا بإذن الله، وابتعدوا عن أسبابها. والمسلك الثاني مسلك النسخ، فقالوا: حديث لا عدوى ناسخ لحديث فر من المجذوم والمسلك الثالث مسلك الترجيح، فقالوا حديث العدوى إثبات العدوى شاذة لا يصار إليها، وحديث نفي العدوى هي الراجح. والقول الراجح هو ماذا في الحقيقة؟ الجمع بين الأدلة، لأن القاعدة أن إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها، ولذلك الحديث لا تتعارض، فمسلك الجمع هو المسلك الراجح. طيب، نحن ذكرنا لكم الفرق بين الطيرة والفعل، لكن نذكر بعض الفروق التي ذكرها العلماء وهي مهمة في هذا الموضوع. فمن الفروق بين الطيرة والفعل أولا أن الطيرة منهي عنه والفعل مندوب إليه. ثانيا أن الطيرة فيها سوء ظن بالله تعالى، والفعل فيه ماذا؟ عكس سوء الظن، حسن الظن. فالطيرة فيها سوء ظن بالله والفعل فيه حسن ظن بالله. الفرق الثالث أن الطيرة تكون فيما يضر والفعل يكون فيما يسر. نعم، هنا مسألة مهمة، وهذا حديث يقول: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. وهذا الحديث فيه إثبات الشؤم، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ دخل وقت الأذان؟ طيب، العلماء لهم مسالك في توجيه هذا الحديث. فالمسلك الأول مسلك الجمع، قالوا حديث الشؤم في ثلاث مستثنى من عموم النهي من الطيرة، يعني أن الطيرة منهي عنها إلا في هذه الأمور الثلاث، فهذا يحصل فيها التشاؤم. وقيل بل لا يدل الحديث على التشاؤم لهذه الأمور، فشؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار ضيقها، وكذلك جار السوء، وشؤم الدابة عدم نفعها. وهذه أمور واقعة، نحن عرفنا أن الطيرة أسباب موهومة، وهذه الأمور في الحقيقة أنها ليست وهم، هذه حقيقة. إذا كانت المرأة سيئة الخلق والدابة سيئة وكذلك الدار ضيقة أو جار بجانبها جار سوء، هذه أسباب واقعة، فلا حرج على الإنسان إذا طلق امرأته لسوء خلقها أو باع هذه الدار وانتقل عنها لسبب فيها ونحو ذلك، لا يكون من التطير بأسباب موهومة. المسلك الثاني الذي سلكه بعض العلماء هو مسلك النسخ، فقالوا حديث الشؤم في ثلاث منسوخ بأحاديث النهي عن الطيرة. والمسلك الثالث مسلك الترجيح، قالوا حديث الشؤم في ثلاث شاذ لمخالفة الأحاديث الكثيرة في المنع من الطيرة. وقيل حديث الشؤم في ثلاث فسرته رواية أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار. طيب، واحد يأذن شو هذا؟ طيب، والله تعالى أعلم.